بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. عصمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقرأها في كتاب الله عز وجل في قرآنه. وبالأمس تحدثنا عن عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب والآثام، وقلنا الدليل على ذلك ما يكرره ويؤكده كلام الله عز وجل من وجوب طاعة رسول الله، ولو لم يكن رسول الله معصوما لما أمرنا الله بطاعته، لأن الله لا يأمرنا بأن نرتكب شيئا من المعاصي والأوزار. ثم الدليل الثاني على ذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولن يضع الله عز وجل أمامنا قدوة لنقتدي به ولنتأسى به إلا إذا كان هذا المقتدى به معصوما، لا ينحرف، لا يتيه، لا يشذ، ومن ثم يأمرنا الله عز وجل بأن نتأسى به. شرحنا ذلك وقلنا سواء كان قول رسول الله أو فعله عن وحي أو عن اجتهاد، فيجب علينا أن نتبع ما يقوله لنا رسول الله أو ما يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نفرق بين مصدر قوله أو فعله هذا، أجاء هذا عن وحي أو اجتهاد. كل ذلك يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. بقي أن نتكلم عن عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، من القتل. هل الرسول معصوم أيضا بقرار من القرآن، من كلام الله عز وجل، فلا يمكن أن تمتد إليه يد اغتيال، لا يمكن أن تمتد إليه يد أذن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. كلام صريح واضح. نعم. ويقول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. معنى هذا الكلام إن في الآية الأخرى الأولى أو في الآية الثانية أن الله عز وجل قد عصم رسوله، لكن ما هو حجم هذه العصمة؟ ما هي حدودها؟ هذا ما نريد أن نشرحه ونبينه هنا. أما القتل فلا شك أن الله عز وجل قد تكفل لرسوله بأن أحدا لن يستطيع أن يغتال الدعوة التي كلف بها في شخصه، وهذا شيء ثابت. والآية التي قرأتها نص دال على هذه الحقيقة: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أما العصمة من الأذى، من السخرية، فهذا شيء لم يلتزمه الله عز وجل لرسوله، بل الآيات تدل على أن الرسول معرض لهذا. مثلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآيات الكثيرة التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلم وبأن يصبر وبأن لا يجزع تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معرض للأذى. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتبعت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم ماذا قال؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا نص. إذن أن يكون لرسول الله أعداء يطوفون من حوله بالأذية هذا ممكن وقد وقع، أن يكون هنالك ألوان من السخرية حتى من الضرب حتى من الجرح من الإيذاء بأنواعه وأشكاله المختلفة، هذا كله شاء الله عز وجل أن يتعرض له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يدخل في معنى العصمة. لكن العصمة التي ألزم الله بها ذاته العلية تجاه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي العصمة من القتل، فلا يمكن أن تغتال الدعوة في شخصه، لأنه لو قتل لاغتيلت الدعوة في شخصه، وهذا ما لا يمكن أن يكون، ولو كان لكان ذلك متنافيا مع حكمة إرسال الله محمدا رسولا. إرسال الله محمدا رسولا إلى الناس يتضمن الضمانات التي تجعل دعوته تنتشر في الآفاق وتؤدي مهمتها، وبعد ذلك تنتهي مهمته صلى الله عليه وسلم ويتجه إلى العالم الآخر إلى الرفيق الأعلى كما قال، هذا شيء آخر. أما أن تغتال الدعوة في شخصه فهذا ما قد ضمن الله لرسوله أن لا يكون، وذلك عندما قال والله يعصمك من الناس. ما الدليل على هذا من الواقع الذي نقرأه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداث لا تفسير لها أبدا إلا التزام الله لرسوله بالعصمة، لا تفسير لها غير ذلك. وأنا أروي لكم بعض هذه الأحداث وأضعكم منها أمام مشاهد. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من إحدى الغزوات، وفي الطريق مر النبي وأصحابه بواد كثير العضاه يعني كثير الشجر، وكان الصحابة قد ساروا مدة طويلة وأخذ منهم التعب مأخذة، فأذن لهم رسول الله أن ينزلوا فيستريحوا في ذلك الوادي. نزلوا وتفرقوا تحت تلك الأشجار، نعم يستريحون وينامون، واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر مجلسه ومكانه تحت شجرة، علق سيفه بتلك الشجرة وتمدد ونام. وفي تلك الأثناء مر أعرابي مشرك ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك الوادي، وتبين المصطفى صلى الله عليه وسلم وعرفه، فاتجه إليه متلصصا وأمسك بسيفه فامتشقه، ثم جعل السيف مصلة عليه وأيقظه حتى ينتشي بقتله، يعني حتى لا يقتله وهو نائم. ولما فتح رسول الله عينيه ورأى الأعرابي فوق رأسه والسيف مصلة عليه، قال له الأعرابي من ينجيك مني يا محمد؟ فقال له رسول الله الله، وكأني به صلى الله عليه وسلم عندما قال الله يقف أمام قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. نعم، لاحظوا هذا المشهد، كل ما فيه يقتضي أن ينجح الأعرابي في قتل رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متمدد وهو في أضعف حال جسمي، والأعرابي متفوق عليه والسيف مصلة عليه، والمفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تحرك أي حركة لأهوى بالسيف عليه. كل ما يقتضيه العقل والمنطق والعلم هو هذا، ومع ذلك فما إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له الله أي الله ينجيني منك، حتى سرت رعدة في يد الأعرابي، فلم تستطع كف هذا الأعرابي أن تقبض على مقبض السيف. نعم، شلت يده ووقع السيف من يده. نعم، هذا مصداق قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وأعاد رسول الله سيفه وأمسكه، وجلس الأعرابي خائفا مذعورا. القصة معروفة، وطبعا النبي ما قتله، بل أيقظ إخوانه وأصحابه الذين كانوا من حوله، وقال: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فقال كذا وقلت كذا، وهوذا جالس عندكم. وعفى عنه رسول الله. تتمت القصة أن الأعرابي أسلم، وداخلت قلبه محبة عجيبة لرسول الله، وعاد إلى قبيلته يقول: جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس. هذا المشهد بماذا يفسر؟ يفسر بالعصمة التي وعد الله عز وجل بها رسوله: والله يعصمك من الناس. لا يمكن إطلاقا أن يفسر هذا المشهد أو أن تفسر هذه الأحدوثة إلا بصدق الله عز وجل فيما ألزم به ذاته العلية من عصمة رسوله صلى الله عليه وسلم عن القتل. هذه الحادثة وأمثالها تكررت، وفي كل مرة كان الذي ينجي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدر ومن القتل هو التزام الله عز وجل بأن يعصم رسوله. أضعكم أمام مشهد آخر. في عام الفتح، وبعد أن استقر الفتح، في اليوم الثاني أو الثالث، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه إلى البيت يطوف به. أثناء تطوافه كان واحد من المشركين اسمه فضالة، شديد المقت لرسول الله، شديد الكراهية لرسول الله، خطط لقتله. لما رآه يطوف رأى أن الفرصة الذهبية السانحة قد هيأت له السبيل إلى قتله. طبعا الإنسان عندما يطوف حول الكعبة يجعل الكعبة عن يساره، نعم، ويدور هكذا، نعم. فلما رأى فضالة الأمر كمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ركن من الأركان، نعم، التي سيقبل إليها رسول الله فجأة، نعم، بحيث يقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيفاجئ فضالة وراء ركن من الأركان الأربعة. والتخطيط سيف بيده بمجرد أن يراه، والرسول يطوف ليس في ذهنه أي خطر، يهوي بالسيف عليه فيقتله. فما الذي حدث؟ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطواف، وبدلا من أن يواصل سيره قطع الشوط الذي كان يطوف به ورجع القهقرة، رجع القهقرة ليفاجئ فضالة من الخلف. طبعا هذا كان بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. أجل، بدل من أن يتجه رسول الله هكذا ليفاجئه فضالة، عاد رسول الله القهقرة ليفاجئ هو فضالة. نعم، استدار رسول الله دورة عكسية إلى أن وصل إلى فضالة، وفضالة ينظر من الطرف في الطرف الآخر. ناداه رسول الله قائلا: أفضالة؟ التفت قائلا: نعم يا رسول الله. قال: ماذا تصنع؟ قال: لا شيء، أسبح الله. ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: استغفر الله يا فضالة. ودنا إليه يقول فضالة: فوالله لم يكن على وجه الأرض رجل أبغض إلي من رسول الله. فجاء فوضع يده على قلبي، فوالله ما رفع يده عن صدري حتى لم يكن رجل على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المشهد الثاني بماذا يفسر أيها الإخوة؟ يعني تعالوا نسأل المتشككين من إخواننا والمرتابين والذين يريدون أن يمحصوا المسائل. ما الذي جعل رسول الله يغير تسياره في الطواف؟ يعكس الأمر. ما الذي جعله يبحث عن فضالة؟ هو الله عز وجل، الوحي الإلهي الذي التزمه الله من خلال قوله والله يعصمك من الناس. حسنا، ما الذي جعل فضالة في لمحة واحدة يتحول قلبه من أقصى الكراهية لهذا الرجل إلى أقصى الحب له؟ من هو الله عز وجل الذي يقول رسول الله عنه قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأصبح فضالا من خير الناس دينا. تتمة القصة أنه رجع نادما متألما إلى داره، وفي الطريق مر بدار فتاة كانت له خلة معها، كان يختلف إليها. لما رأته آتيا من بعيد ظنت أنه جاء آت إليها، فرحبت به ودعته كالعادة إلى دارها، ولكن نشوة الإيمان كانت تطوف آنذاك برأسه، فنظر إليها قائلا، قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الأصنام لعلمت لرأيت دين الله أضحى واضحا والكفر مرغ وجهه الإظلام. أليس هذا مشهدا من المشاهد التي تؤكد معنى قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس أيها الإخوة والأخوات؟ لو أردنا أن نلقى أو أن نبحث عن تفسير آخر لهذه الأحدوثة، لهذه الحادثة، ما هو التفسير؟ ما هو التفسير الآخر؟ ما ينبغي للإنسان أن يتنطع في مواقفه وتفسيراته؟ هذه هي الحقيقة التي لا ريب فيها ولا إشكال. هل أزيدكم صورا لحياة رسول الله التي تجسد معنى قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس أي يعصمك من القتل؟ يوم حنين، في غزوة حنين كان عدد المسلمين عددا كبيرا، كان أكبر عدد لجيش المسلمين في عصر رسول الله كان في غزوة حنين 12,000، 10,000 جاءوا من المدينة المنورة إلى مكة للفتح، و2,000 من الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة، فالمجموع 12,000. أحد المسلمين، أحد الصحابة، نظر إلى هذه الجموع الغفيرة، ومن قبل كانت الأعداد يعني 3,000-4,000، لا تزيد على 4,000 إطلاقا، نظر إلى هذه الجموع فانتشى بهذه الكثرة وقال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. نعم، الذي حدث هو هزيمة لم تقع في أي غزوة سابقة. كانت قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف وقبائل أخرى قد كمنوا في واد من الأودية، علموا أن رسول الله سيمر بهذا الوادي، كمنوا في هذا الوادي بين الأشجار ونحو ذلك. دخل رسول الله صلى الله عليه وأصحابه ليخترق هذا الوادي، فما إن توسط الوادي أصحاب رسول الله كلهم حتى انقض عليهم هؤلاء الذين كانوا يكمنون، وكان ذلك مع غبش الظلام قبيل طلوع الشمس، انقضوا عليهم من هنا وهنا وهناك، داخل الرعب قلوب المسلمين الكثرة، فشردتهم الهزيمة شذر مذر كما يقول العرب، وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي رسول الله مكشوفا، ليس من حوله إلا قلة يسيرة. لاحظوا الموقف الذي وقفه رسول الله، بدلا من أن يختبئ، تكتيك القتال هكذا يقتضي، بدلا من أن يموه، بدلا من أن يلفت أنظار المشركين عن نفسه، أخذ يصيح في الناس قائلا إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب الشجرة، أياما بايعتموني تحت الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أخذ يعرف بنفسه، وأخذ يصيح بين الناس وكأنه يقول لهم تعالوا فها أنا ذا. وأصحابه كلهم قد انفضوا عنه يمينا وشمالا. نعم، كان من المعقول جدا أن يتجه إليه سهم أو أن يتجه إليه رمح بأيدي المشركين أو أن تنتابه سيوف المشركين من هنا وهناك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يصيح متخذا هذا الموقف وهو يركب بغلة، بغلة يعني بطيئة السير، ليست فرسا جريا. وأبعد الله سبحانه وتعالى الشدة والأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنطق يقتضي أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الطبيعي يقتضي أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم حفظ بحصن من قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. أجل، وعاد القوم مرة أخرى ينعطفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا لبيك يا لبيك، وأعاد الله النصر للمسلمين. ولكن نزلت آية تخلد هذه العبرة قائلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. هذه كلها شواهد على أن الله عز وجل مكلوء بعناية من الله عز وجل، فلا يمكن أن تمتد إليه يد اغتيال لقتل، لكن لأذى هذا ممكن. وهذا من الحقائق التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلي أيها الإخوة بهذا قد ختمت ما يمكن أن نقوله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.